فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلنا إن ذكر الله يجب أن يتمثل للمؤمن في كل نفس من أنفاس حياته، لأن الإنسان لا حياة له إلا بقيومية الحق على هذه الحياة، ولا ذاتية له إلا مستمدة من الله. فإن أراد أن تظل له حياة موفقة فليدم ذكر من وهب له هذه الحياة. ونحن في عالمنا المادي نستطيع أن ندرك ذلك بوضوح في الآلة التي لا قوة لها ولا طاقة من ذاتيتها، ولكن طاقتها تستمد من سواها. فمثلا حين نركب السيارة، قبل أن تتحرك السيارة لا بد من قوة خارجة عن تكوين السيارة لتقوم بها السيارة. ذلك هو ما نسميه بالبطارية. فإذا أردنا أن نشحن هذه البطارية بنذهب إلى المصدر الأساسي اللي به تتكون الطاقة في البطارية، للمولد. فإذا ما ذهبنا للمولد اللي بيولد الطاقة، نقوم نجد فيه مادة لا دخل للإنسان فيها، هي التي توجد في المولد ليولد هذه الطاقة. فإذا ما ذهبنا وجدناها مغناطيسية، مغناطيسية دي من الذي وضعها؟ سبحانه وتعالى. إذن فكل حركة في الوجود مادية مستندة إلى حركة أودعها الله في كونه وسلسلها فستنتهي إلى هذا. إذن فقيومية الحياة مادية أو معنوية إنما سندها من الحق سبحانه وتعالى. فمن أراد أن تستمر له هذه فليظل دائما على ذكر لله. فكلما أقبل على شيء قال انفعل لي أيها الشيء بسم الله، لأنه هو الذي سخرك لي، ولم أسخرك لا بطاقتي ولا بقدرتي. حين يستقبل نعمة يجب أن يقول فيها الحمد لله. حين تأتيه مصيبة فيما يحب فليقل إنا لله. إذن فيجب على المؤمن أن يكون دائما على ذكر ليتصل بالمدد الأعلى بالقيومية لتستمر له الحركة المباركة في الحياة. إن كان غير ذلك ولا يذكر الله ويذكر الأسباب فسيأخذ من الأسباب، ولكنه لا يأخذ بركة الأسباب. وإذا ما أخذ من الأسباب بغير بركة انتهت الأسباب بذاتها، ولكن إذا أخذت الأسباب بمسببها ظلت لك إلى أن تجيء في يوم القيامة ومعك رصيد من بركة الله عليه لتستمر في الوجود الدائم بلا حركة منك. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكنا سابقا نقول الحق سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم، علق ذكره سبحانه بذكرك أنت. إذن فالمفتاح كما قلنا في يد من؟ في يد المؤمن. حين تؤمن بالله يسلمك المفتاح إلى القرب منه، فإن أردت أن تقرب منه فالمفتاح معك، وإن أردت أن تصد عنه فأغلق على نفسك أنت باب الرحمة، فلا يمل الله حتى تمله. واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي نعمي ولا تكفروني، أي في نعمي فتشكروني، تأخذون نعمي ثم تكفرون المنعم، تعيشون مع النعمة ولا تذكرون المنعم. بعد ذلك جاء الحق فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قلنا إن كل نداء نصدر به يا أيها الذين آمنوا معناه أن الله يخاطب من آمن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الإيمان. لم يقتحم الله على أحد حركته ليكلفه، وإنما كلف من آمن به. فلم يأتي ليقول يا أيها الناس افعلوا كذا، قال يا أيها الناس اتجهوا إلى الله آمنوا به. فحين يخاطب الناس يطلب منهم أن يؤمنوا، وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم أن يعملوا على مقتضى الإيمان. إذن فالتكليفات حيثيتها يا أيها الذين آمنوا. استعينوا، معنى الاستعانة أن أمرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك. وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما طلبت معونة، متى تطلب المعونة؟ عند عدم القدرة. يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك، فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع؟ استعن بالقادر الذي لا تنقذ قوته. إذا فهذه الآية لا تنقذ إنسانا من حركة في الحياة، لا تنقص إنسانا من حركة في الحياة، وأن يقبل على الأشياء مستعينا بمن خلق الأشياء. ولا تستعين إلا إذا كنت به مؤمنا، فلا تكون مؤمنا به وتستعين. يبقى استعين بالصبر، كلمة استعين دلت على أن هناك أحداث ستأتي لتفسد الطاقة البشرية، وكلمة بالصبر يدل على أن هذه الأشياء فيها إيلام وفيها إيه؟ فيها مشقة. كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الإنسان، وتتطلب المشقة فيها أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه. فهو لا يمنين بطريق مفروس بالورود، ما لكم مهمة، مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق، ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين يستشري الباطل، والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنوب الحق. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة، هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض. وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونه، ولن يسلموا لكم الراية يسيرا، بل سيتكالبون فكونوا أنتم أشد منهم قوة. واستعينوا بالصبر. الحق سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة. اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس، فاستحمل صبرك عليه، وتتطلب أيضا كفت عن شهوة تلح نفسك عليها، فهذه ايضا تتطلب ايه؟ صبرا. اذا تتطلب صبرا في حالة ايجاد الطاعة، وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي. فانت في الامرين مطلوب منك عمل ترى انه ايه؟ شاق، ومنهي عن عمل ترى انه حلو. يبقى انت تريد كم صبر؟ صبرين اثنين، صبر على مشقة الطاعة لتفعلها، وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها. ولذلك تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بايه؟ الشهواتين. انت تريد ايه؟ صبر على المكاره بتاعت الطاعة وصبر على ايه؟
الشهوات.
صبر على الشهوات اللي انت هتفوتها بالايه؟ بسلب المعصيه عنك. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة قلنا انها هي الركن الاسلامي الذي يديم للانسان اعلان الولاء لخالقه. اعلان الولاء لخالقه. وقلنا ان الانسان المخلوق لله ساعة يشيء كل يوم 5 مرات في حضرة الله، كما تذهب انت باي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم 5 مرات، ماذا يكون الموقف؟ آلة تعرض على من صممها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. وأنت صنعة الله، المهندس مادي خلاص والآلة مادية، فيأتي ليعمل عمل مادي، سلك مش أي حاجة، لكن الله غيب وملكاتك غيب. إذا عمل الهندسة في تكوينك هيبقى غيب، ما تقولش هو عمل فيه ايه. ليه؟ لأنه ايه؟ لأنه غيب. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، المعية هنا معية ايه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا إن أحداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها. لكن إذا ما صلت النفس مع مصدر قوتها فلن تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل اذكروا جيدا أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذا فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليك، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حادثة لقوة حادثة، إنما قوة حادثة لقوة حادثة في حجم قوة قديمة لا تأتى أبدا. إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله. إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة، يقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود، وبالزكاة، وقلنا الزكاة معناها أنه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعول وزادت، فبذلك لا تحتاجون إلى اقتصادكم، حركتكم في الحياة لتؤدي الزكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة، مدام عايز تريد أن تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعود وتزيد أو لا تزيد. يبقى إذا أراد أن يصلحهم بالأمرين، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن أحداث الإيمان وخصوم الإيمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في أموالهم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي المؤمنين في هذه البيئة مناعة ضد كل هذه الأشياء، فجاء بالصبر وجاء بالإيه؟ الصلاة. وبعد ذلك قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أشد شيء أن يقتل الإنسان. كونك مثلا تصب بخوفي صح، كونك تصب بالمي صح، كونك تصب بالأولاد صح، الثمرات صح، إنما أهم حاجة إيه؟ نفس النفس. فجاء بقمة ما يهددهم، ولا تقول لمن يقتل، فكأنه يريد أن يصعد الجهاد في نفس الإنسان ليعد نفسه إعدادا إلى أن يفقد هذه الحياة. عايز أكثر من كده إيه؟ وبعد ذلك أراد أن يمنع من النفس البشرية ما يمكن أن تفهمه من إزهاق روح المجاهد في سبيل الله بأن الناس يقول عنه ميت، فأراد أن يعطيه لونا جديدا من الحياة. ولذلك قال لا تقول عنهم أموات. ليه؟ لأنهم أحياء. ما مظهر الحياة؟ مظهر الحياة في الحي ماذا؟ الحركة. الحركة اللي بتعمل ايه؟ جدوى. الذي قتل في سبيل الله ما حركته؟ اولا له كذا حركة. الحركة الاولى انه امام خصوم دينه افهمه انه لو لم يكن متيقنا انه بالموت سيذهب الى حياة ابعد ما اقبل عليه. ولو لم يكن ما يقبل عليه بالموت هذا خير مما هو فيه ما كانش كان الحياة. اذا فكأن ايمانه عن يقين فيما يمس خاصية نفسه وهو الحياة. هذا العمل الاول في مين؟ ده بالنسبة للايه؟ لغير المؤمنين. وبالنسبة للمؤمنين سيحمي لهم منهج الله ليصل اليهم الى ان تقوم الساعة. فكلما جاءت حركة إيمانية بخير للوجود فكأنه فاعل لها. وما دام هو فاعل لها يبقى الحياة موجودة ولا لا؟ ما دامت الحياة هي الحركة. عظمة الحياة مش أن أتحرك أنا. عظمة الحياة أن أجعل من بعدي يتحرك. عظمة الحياة أن أجعل ما بعدي يتحرك. ولذلك الناس الذين تعطيهم الظروف سيطرة في الوجود، ساعة تعطيهم سيطرة في الوجود يحبون أن تكون الحركة له. فإذا ما قدر الله أن يزولوا من الحياة لم يوجد واحد منهم يتحرك حركته. إذا ساعة ترى في مجتمع أنا وحدي فافهم أن الطبيعي أن تقول وأنا مالي. إذا لا تنشأ الإنمالية اللي هي وأنا مالي إلا إذا نشأت الإنحابية وهي أنا وحدي. أنا وحدي. المؤمن حين يستشهد يبقي أثره في الوجود ويظل أثره وتظل حركته موجودة. وما دامت الحياة مظهرها الحركة الناجعة فكل حركة من متحرك بعده يبقى نافعة له. خذ الحياة بهذا المعنى. خذ الحياة بهذا المعنى. أو خذ الحياة بأنهم كانوا يقولون لا يعرفون إلا الدنيا فمن يقتل فيها يبقى انتهى كل حاجة. نقول لا أنتم أصلكم أنتم مش مؤمنين بأن في حياة تانية. فلا في الحياة إيه ما يتوش لا تقولوا أموات لأنهم حيحيوا إيه؟ حياة تانية وحياة لا تهدد بالموت. وحياة لا تهدد
بالموت.
ليه؟ لأن الموت الذي يذهب حياة الأحياء سيكون آخر ميت. الموت نفسه يموت. وحين يموت الموت فلا تهدد حياة بعد ذلك بموت أبدا. خلاص انتهت المسألة. يبقى هي دي الحياة ولا لا؟ أو أن حياتهم حياة ذكر. حياة إيه؟ ذكر. وزي ما قلنا والذكر والإنسان إيه؟ أمر إيه؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وإيه؟ فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للإنسان إيه؟ أمر ثاني. وقلنا والناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء.
الله يكفيك.
تعبى المواهب الأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أكثرهم. وهذه أيضا لون من الحياة، لأنك إن رأيت خيرا عن ميت فكأن حياته وصلت. ولذلك يقولون خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم أنه موجود. يقال إن كم مرة في الحياة واحد اسمه كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، تلك هي الحياة كما أراد الناس أن يسهلوها التي للشهداء. لكن ما هي الحياة؟ طب وما كيف يقول أحياء عند ربهم يرزقون؟ وكيف يقول الله بعد ذلك أموات أحياء ولكن لا تشعرون؟ إن كان الكلام اللي احنا بنقوله ده هي الحياة والحركة النبقى وحتدوم والذكر ومش عارف وبقاء الايه ايه، طب ما احنا عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ انما ده هو حكم لنا ما نشعرش به، يبقى لازم حياة تانية احلى من كده خالص. لان مدام قال ولكن لا تشعرون، يبقى ان كنا عرفنا الكلام اللي انا قلته ده كله يبقى ما ده علم ولا ما علمش؟ لكن ده ربنا قال عليهم انهم احياء، حياة انتم مش دارين به، ان كانت هي دي يبقى دارين به، تبقى لازم هي الحياة الحياة. حياة للحياة. وبعد ذلك نجي نقول له الذي قدم نفسه للموت سلب نفسه الحياة في أعراف الناس، ولكنه أخذ الحياة من عرف الله. أنت تأخذهم على أنهم أحياء، ولكن إياك أن تبحث عن كيفية الحياة فيهم. احنا قلنا كيفية الحياة بقى الكيفيات ما يبقاش على اثنين. في الغيبيات. ليه؟ يقول لك انا افتح القبر فاجد الشهيد ممددا وجسمه، يقول له طب هو انت ما دمت قد رايته يبقى انتقل من عالم الغيب الى عالم الشهاده، موجود وعالم الشهاده هو الذي يحكم فيه. وهل قال عندكم احياء ولا عندي انا؟
عند الله.
يبقى طالما هي غيب فهو غيب، طالما هو غيب فهو حي. لكن انت تكشفه وتشوفه كده ما بقاش عنده، ما عندك انت. وهو قال هم احياء عندكم ولا أحياء عنده؟ أحياء عنده. والناس في مذهبيتهم في هذه الحياة كتير، يعني أقول له كلمة إزاي دي أنت تريد أن تذهب إلى الكيف؟ وإحنا قلنا إن المسائل الغيبية يسأل فيها عن لما ولا يسأل عن كيف، والمسائل المادية يسأل فيها عن كيف ولا يسأل عن لما. فإن أردت أن تتعرف كيفية الحياة لك لا تعرفها. لكن الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا يقرب، مثلا يقرب. المثل الذي يقرب أننا إذا أردنا أن نمنع عن إنسان ألما من عمليات جراحية ماذا نصنع له؟ نعطيه المراقب اللي بيقولوا عليه البنج. ليه؟ عشان يعمل إيه؟ يميته ولا يفقده الوعي؟ يفقده الايه؟ الوعي. اذا حين يفقد الوعي الحسي اللي موجود ده الانسان ما يشعرش الله. اذا المادة مش هي اللي تشعر بالألم، المادة مش هي اللي تشعر بالألم، لان المادة لا تزال موجودة ولا زال نبض ولا زال دم ولا زال كل حاجة فيه، انما النفس الواعية. النفس بدليل ان ترسك يوجع او اي حاجة توجع، فإذا ما نمت انقطع الألم. الله، كأن الألم مش يعني مسألة عضوية، ده الألم ده أمر إيه؟ حس واحد بالوعي. يبقى إذا لما ربنا يدينا يقول لنا فيه حياة نقول له ده احنا بنصنع لون من الحياة. في الأحياء بنصنع لون من الحياة، يخليك تعي ولا يتحس بأي حاجة ولا تزال أنت موجود ولا لا. وليه نبعد ونقول بنج وما بنجش؟ نشوف النوم. النوم هذا ظاهرة ضرورية للكائن الحي، ضرورية. وقلنا سببه عشان تخلص تعمل معادلات وتخلص الإنسان من فضلات ليست لها مناهج عشان تخلص تعمل تعادل وبعدين تصحى تستيقظ. إذا النوم للحاج. الحي له حالتين اثنين، حالة يقظة وحالة نوم. إنما لا يزال فيه روحه حي ولا لا؟
حي.
هل قانونه في حالة اليقظة هو قانونه في حالة النوم؟
لا. إزاي؟ أم قال لك يرى إنسان لابس أبيض ولابس أخضر ولابس أحمر ويشوفه شنو؟ الله.
طب أي شيء أدركه وعينه مغمضة ولا ضوء ولا أي شيء؟ الله. إذن ففيه إدراك بغير العين، فيه إدراك
وبعد ذلك تلتز إن أكلت حلوا وتتألم إن أكلت إيه
مرا، وما فيش حاجة فيه. إذن فهناك حواس بتحمل عملها فيك وأنت نائم غير الإيه؟ لا كلام طيب. ثم بعد ذلك نحن نعلم أن الزمن ظرف الأحداث، وكل حدث يأخذ من الزمن على قدر امتداده ولا لا؟ وقالوا إنهم لما عملوا إشعاعات على المخ النائم وجدوا إن أي مخ لا يستطيع أن يعمل أكثر من 7 ثواني. وفيه شوف رؤى تحكي يمكن ساعة.
الله.
يبقى الزمن اتلغى ولا ما اتلغاش؟
الزمن اتلغى.
طيب تنام مع زميل لك على سرير واحد،
يمكن السرير مت
وتتغطى ببطانية واحدة، يمكن في الصيف ومتداخلين في الشتاء ومتداخلين في بعض، وبعد ذلك يرى هو انه بين احبابه ويعيشون في مرح وسرور وابتسام واكل ومش عارف ايه، ويأنسوا. والتاني شاف ان جماعة اعداء ومسكوه قعدوا يضربوه لما فلصوه. ولا هذا يشعر بهذا
ولا هذا يشعر بهذا.
الله. يبقى قانون ثاني ولا لا؟ اذا فقد وجد للنائم حياة تناسب النوم، كذلك يوجد الله للشهيد حياة تناسب الموت. حياة تناسب الموت بدليل انه قال يرزقون، والرزق فرع الحركة، والرزق فرع. يبقى اذا خذ الحياة كما قلنا سابقا وهذا كافي كويس قوي، وخذ الحياة كما أرادها الله لأنه قال أحياه عند ربهم لا عندكم. ما دام أحياه عند ربهم يبقى هم عندكم ميتين ولا لا؟ فإن رحت تنبش على قبورهم هتلاقيهم إيه؟ لأن عندك لا دليلهم يطلع عند ربهم. غيب يبقى غيب. غيب يبقى غيب. وما دام قد أبرزته إلى عالم المشهد يبقى اللي يحكم فيه قانون إيه؟ قانون المشهد. ما تقولش داني بشوفهم كده لانه ما قالش هو اما احياء عندك، اما قال احياء عند مين؟ عند ربهم يرزقون. يوجد لهم اجساما برضو توجد فيهم هذا، ويسيب لك الجسم اللي سابه ده، الجسم اللي سابه ده يسيبه ويعمل له ايه؟ جسم. قال ذلك قال لك في حواصل طيور خضر تصرح في الجنة، ربنا يديلهم الشكل اللي مش ما دام عند ربهم اياك ان تقول عندي. هل عند ربهم؟ تبقى تاخد الحياة على انها عند مين؟ وبعد ذلك يأتي حق سبحانه وتعالى ليعطينا ان هذه المسائل التي تقرب لنا مسألة البعث ومسألة القيامة ومسألة البتاع دي مسألة النوم يقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انكم لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. ده لا تقريب ولا لا؟ وقال لنا القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها. طب ده الله يخذ المدة على أن الموت، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، وإذا موتها مش الموت هو ذكها، الموت يعني غيبها عن حس الوجود كده ولا لا؟ بدليل فيمسك التي قضى عليها الموت الحقيقي بقى، ويرسل الأخرى إلى أجل إيه؟ إلى أجل مسمى. فإذا يجب أن نفهم أن الشهداء الذين جادوا بحياتهم يقول الله أنتم جدتم بالحياة في سبيلي، أنا سأعطيكم حياة ثانية، مش الحياة اللي حتنتظرنا كمان وإلا يبقى زي قد بعضها، يبقى زي المؤمن اللي يموت عارفه، يبقى لازم متميز بالحياة ولا لا؟ فربنا جاب لنا كلمة عند ربهم حتى نفرق بين حياة عند الله وحياة نريد أن يراها الناس. نقول له لا، إذا ذهبت ونقفت عن أشلاء الشهداء فستجد أشلاء الشهداء أشلاء، لأنها بقت عندك أنت. وهو قال عند إيه؟ عندي أنا. الذي جعلنا نفهم أنها حياة عند الله حياة، إنه قال ولكن لا تشعرون، ما تعرفوش انتوا كنه هذه الحياة. لكنها لو كانت الحياة اللي احنا قلنا عليها دي حياة الذكر وحياة الحركة وحياة مش عارف ايه، نبقى فيهم ولا ما فيهمناش؟ ولذلك احنا قلنا زمان فيه فرق عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى وان من شيء لا يسبح بحمده. يجي بعض العلماء نظرا لانهم مش يعني ذهنهم مش متسع الى ان الجماد يسبح والنبات يسبح والحيوان يسبح، انهم ما يسمعوش سبحان الله منهم دي، يقول لك لا ده تسبيح الدلالة. تسبيح ايه؟ يعني لما تشوف اي حاجة كده
سبحان الله،
تقول سبحان الله تسبيح الدلالة. نقول له طيب يا اخي ما دام تسبيح الدلالة تبقى سكنتها ولا ما سكنتهاش؟ سكنتها. لكن هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها.
الله الله
الله، ولا تقول لك سكنتها ولا غير، ما دام ولكن لا تفقهون تسبيحهم يبقى مش التسبيح اللي انت سكنته ليه، يبقى معناها انها تصدق بلغة عندها انت لا تفهم هذه اللغة، بدليل ان انكليزي لو سبح الله مش هتعرفه قال ايه. يبقى ولا فرنسي سبح الله، فهمت هو عليه؟ ما يمكنش ابدا. يبقى قل له ليس تسبيح الدلالة، لانه لو كان تسبيح دلالة لنقول له انك قد فقدت، وهو قد حكم بانك لا تفقه. حكم كذلك هنا اللي يقول لا ده حياة الذكر وحياة مش عارف ايه وحياة العمل المش، نقول له يا اخي ربنا قال ولكن لا تشعرون بحياته وانت الان قد شعرت. طيب اذا هي حياة ثانية، الذي جعلها تقف في دينك انك تريد ان تجعل قانون الحياة عنده هي قانون الحياة عندك. ولكن قانون كل شيء يختلف بنظرة المقنن. قانون عندك ما تقولش ده قانون عند ربنا. احياء عند مين؟ عند ربنا. وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الواحد يتمنى إنه إذا مات شهيدا أن نعود إلى الحياة اللي معروفة لنا، ثم يقتل ويعود، ثم يقتل ويعود، ثم يعود ويقتل، نظرا لما يرى من كرامة الإيه؟ من كرامة الشهادة. يبقى إذا كرامة الشهادة دي أمر متقدم، أمر متقدم عن نعيم الإيه؟ عن نعيم الآخرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، شوف كلمة لمن يقتل في سبيل الله، كتير بيقتلهم في ظاهر معارك. يقول لا. ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل عشان وطنه، يقاتل علشان اسمه من معركة، يقاتل مش عارف ايه، يقول له من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وديا امانتها عند المقاتل نفسه، امانتها عند المقاتل نفسه. نعم. وبعد ذلك حينما جاء بقمة الابتلاء وهو فقد الحياة اراد ان يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة، لان وترقى جب اهم حاجة مش القدر، اجل القدر وبعدين اللي ما قتلش. لا تظنوا ان من لم يقتل حياخلوا من الابتلاء، حياخد ابتلاءات كتير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الذي يتغلب على كل ذلك وبشر الصابرين. وبشر اللي يتغلب على كل ده الصبر. لنبلونكم، كأن بعد أن ذكر التكليف ومشقاته في إنك أنت يطلب منك فعل يشق عليك ويطلب منك أن تترك شيء أنت تحبه، الابتلاءات التكليف. الابتلاءات دائرة في نطاق بقاء التكليف. الخوف يكون من مين؟ الخوف، تعريف الخوف
هو انزعاج النفس. ومعنى انزعاج النفس يعني عدم اطمئنانها. النفس دي لها ملكات متعدده. الملكات مش منسجمه مع بعضها، خالصه. انزعاج مضطربه من ايه؟ من توقع ضار. ادي الخوف. يبقى الخوف ايه؟ انزعاج النفس من توقع شيء ايه؟ من توقع شيء ضار. نقول له ابو الخوف ده خبر لا ضروره له. ليه؟ انك ان كنت تريد ان تؤمن نفسك من مخوف فاجهد اسبابك لتعوق هذا المخوف. فاذا انزعجت نفسك تبقى لن تواجه الامر بكل ملكاتك، هتواجهه ببعض ايه؟ ملكاتك، الملكات الخاشعه، الملكات الايه؟ المضطرب. ان خفت شيئا فده انت احوج ما تكون ساعه الخوف الى ان تستقر ملكات نفسك حتى تستطيع ان تعد لنفسك ما يؤمنك من هذا. فان انزعجت منه يبقى انت مصادر الخوف على نفسك، لانك انت لم تواجه الامر بدوع ايه؟ بدوع قواك، ولا بدوع ايه؟ تفكير. يبقى اذا الذي يخاف من الخوف يعني يجعل الخوف ده، نقول له انت معين لمصدر الخوف. انت على نفسك مصدر ايه؟ الخوف. اخوفك وانزعاجك يمنع المخوف؟ لا، انشغل بما يمنع المخوف. انشغل بما يمنع المخوف، ودع المخوف الى ان يقع فلا تعش في فدعه قبل ان ياتيك. ليه؟ لان عافة الناس انهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها. عافة الناس ان يعيشوا في المصائب قبل، فيطيلون على انفسهم امد المصائب. المصيبة لسه هتيجي بعد شهر وهو حلها من دلوقتي، يبقى طول عمر المصيبة ولا لا؟ لكنه لو تركها الى ان تقع يبقى قصر مسافتها ام لم يقصر؟ يبقى اذا فوق ولا مش فوق؟ ايضا ان الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة ينزل مع المصيبة اللطف معك، فكأنك ان عشت في المصيبة قبل ان تقع عشت في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف. لكن لو زللت الى ان تقع هتقع بايه؟ باللطف. يبقى انت ما تحيش نفسك في المصيبه بدون اللطف. في المصيبه بدون اللطف. هذا الخوف. خطوه الجوع. الخوف من ايه بقى؟ نشوف ايه؟ انزعاج النفس ده من منظر متوقع، لان خصوم الدعوه يكيدون لك ويبيتون ويجمعون كل قواهم والى اخره. يبقى هذا هو الابتلاء، واحنا قلنا مجرد الابتلاء مش شر. انما الشر نسقط في الابتلاء، لان الابتلاء اختبار. ما حدش قال ان الامتحانات شر. انما تبقى شر على مين؟ على اللي يصعد. انما اللي نجح وطلع الاول وخد جايزه. مش نجح ولا لا؟ يبقى لنبلونكم اي سنصنع لكم امتحانا. هذا الامتحان يصفي البطوله للعقيده الجديده. فالذي يقوى على الخوف وعلى الجوع وعلى نقص من الاموال ومن الانفس والثمرات وهو ذا الذي يستحق ايه؟ ان يحمل الدعوه الجديده. ليه؟ ام انك لان دي يبقى اسوه لمن ياتي بعده. يقول لك اذا كانوا صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام هددهم الخوف وهددهم الجوع وهم صحابه رسول الله، فاحنا اذا حصل لنا كده يبقى ايه يعني؟ ده صحابة رسول الله السابقون اولئك المقربون حصل فيهم هذا. يبقى اذا اسوة بايجاد المناعة الايمانية لكل ظروف الحياة ان قوي علينا طغيان الباطل. يبقى عندنا ايه؟ عندنا مناعة. ولنبلونكم ايه؟ شيئا من الخوف. ما هو الجوع؟ الجوع شهوة غالبة الى الطعام. شهوة غالبة الى الطعام. وما دام شهوة غالبة إلى الطعام يبقى معناه إن استبقاء الحياة ضروري. يعني بقت مسألة يعني بقت ضرورية. وإحنا قلنا إن من رحمة الحق سبحانه وتعالى بالكائن وهو الإنسان
أن ضمن للكائن الحي من ذاته غذاء يدحره وقت رخائه لينفعه وقت شدته. زائد في نفسه يدله الزائد في الغذاء يقول له ده مش عايزينه اتركني يبقى شحم، اتركني يبقى شوية لحم كده شوية، وبعدين لما ما يبقاش يلاقي نبتدي ناخد من الايه من الشحم، خلصنا الشحم نبتدي ناخد من الايه من اللحم، خلصنا اللحم نبتدي ناخد من الايه من العصر. ليه؟ ام قال لك علشان نستبقى الحياة. استبقاء الحياة دي يعني الانسان مكون من اجهزة متعددة، سيد الاجهزة دي ملك المخ، طالما ان خلايا المخ لسه فيها حياة يبقى جبر الحياة في كل شيء شتيت يعني، لكن اذا الخلايا دي ماتت انتهى كل شيء. ولذلك ابي السبب يقول لك ده مات وبعدين الدنيا مش عارف كيف صحي، هو ده اللي كان لسه صاحي ده، كان لسه صاحي الموت الاثنيك اللي بيسموه لسه صاحي. ولذلك لما واحد قلبه يقف وبتاع كل استطاعه بسرعات عاجلة وعندهم الاجهزه ويشق صدره ويجيبوا قلبه ويدلكوه ما الجائز منه، وبعدين يقول لك ده مات، لا اذا مات الموت كده. ولذلك تجد كل اجهزه الجسم كما قلنا سابقا في خدمه ذلك السيد، لانه طالما فيه الحياه من الممكن ان يعيش الانسان، وما دام يعيش. ومن العجيب انك تجد الانسان سيده في قمته، والحيوانات كذلك اللي هي لها اجهزه، وفي النبات سيده في جذره، يفضل الورق يكبر وبعدين الاغصان الرفيعه تجيب والجذع مش عارف ايه الى حد الارومة كلها، يمكن لو جات له شويه ميه كده وشويه بتاع يبتدي ايه يفضل اهو المخ من اعلى، وفي النبات الجذر من ايه من جذر من اسفل. لا سيد يقول ساعه ينهي الانسان مخزون قوته من شحنه ومن لحمه يبتدي يروح لمين؟ ولذلك المرأة العربية اللي ما كانتش تعرف التشريح ولا أي حاجة، قال له إحنا مرت علينا سنون، سنة أذابت الشحم، وسنة محت اللحم، وسنة محت العظم. ترتيب إزاي ده؟ ترتيب ده جه إزاي؟ ترتيب ده جه إزاي؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وتكلمنا عن الخوف وتكلمنا عن الجوع، وقلنا إن الجوع هو الشهوة الغالبة إلى الطعام، والطعام هو وسيلة لاستبقاء الحياة المباشرة، وسيلة استبقاء الحياة المباشرة، وإلا فهناك وسائل لاستبقاء الحياة غير مباشرة، لأنك حين تجوع تجوع إلى طعام موجود هو المباشر، وبعد ذلك يأتي الطعام المباشر من سبب آخر مباشر للطعام وليس مباشرا لك من الأموال، وبعد ذلك ترتقي الأنفس التي تفعل الحركة المنفعلة في الأرض لتأتي بالأموال، والثمرات هي الغايات من كل شيء. فقول الحق لنبلونكم بكذا وكذا وكذا أي نختبركم. فما المراد من المؤمن حين يواجه هذا الاختبار؟ كيف يواجه اختبار الخوف؟ يجعل الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع من وقوع المخوف، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في مرتبة الخوف. وحين يأتي الجوع نقول يجب أن تفهم أن الجوع تستغله ليحسن لك كل رزق في الحياة، فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهي، والذي يرغم الناس على تلون ألوان الأطعمة إنما هو عدم الجوع، فهو يريد أن يشهي لنفسه ليأكل، ولو أنه كان جعان لكفاه أي طعام. ولذلك قالوا طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. ساعتها يكون الإنسان متعب ينام على دفش وألئيل وأرض خشنة ويجيله نوم، ماذا متعب؟ وإن لم يكن متعب يبقى نايم عمال يتقلب في الفراش والدباج، ولا لو كان تعبان كان نام. كذلك لو كان جعان لكفاه أي لون من ألوان الإيه؟ الطعام. يبقى إذا ابتلاء الجوع إيه؟ أصبر على الضروري منه الذي يقيم لي الحياة، فأنا آكله وقوتا لحركة حياتي، ما لا آكله امتزاجا، لا آكله. وحين يأتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه؟ أي طعام يكفيه؟ ولماذا؟ طيب قلنا الخوف لأن العدو قائم ويخيفني، والجوع لي ونقص من الأموال ومن الأنفس، لأنكم ستشغلون عن حياتكم بأمر الدعوة، وإذا ما شغلتم عن حركة الحياة لتواجهوا عدو الله فستضطرون إلى ذلك، تنقص أموالكم لأن حركتكم في الحياة أخذ منها جانب لمقاومة خصوم الله. وكذلك الأنفس سيموتون ويقتلون، والثمرات اللي هي الغاية من كل عمل. إذا فستتعرضون بالاختبار إلى نقص هذه الأشياء، فلا سند لكم من الله إلا أن تواجهوها بالصبر. والصبر حين تواجهونه وقت أن يقع الشيء لا بد أن يوجد لك إعداد قبل أن يقع. ولذلك شرع الله لك الصوم لتصبر على أذى الإيه؟ على أذى الجوع، لأنك أنت قد تضطرك معركة إلى أن تعيش فيها كذا ساعة. ثم إن لم تكن مدربا على أن تتحمل قسطا من الجوع تخور وتتعب. إذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا. الخوف يوجهه إلى أن يستعد، والجوع يوجهه إلى أن يأخذ من حياته بقدر الإيه؟ الضرورة. ولذلك تجد أن اقتصاديات الناس يستطيعون أن يتغلبوا عليها. ليه؟ لأن أنت لما تيجي لأقل مستوى في الحياة الآن تجد قدامه بس مشهيات صنفين وثلاثة، بس مشهيات، صلاة الفوطة وصلاة الطحينة، بس مشهيات بس. إذا فالذي يفرض لنفسه أن يعيش بعيشة الترف يقول أنت ما بتعدش نفسك الأعداد، وإلا فزي ما قال إبراهيم بن آدم وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى، لأن مش هدفع فيه فلوس، مش هشتريه، وما دام مش هشتريه أرخص ولا مش رخيص؟ وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا إيه؟ إذا غلى. الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد إذا نجحنا فيه يقول لكم البشرى، لأنكم صبرتم على كل هذه المقتضيات، صبرتم على الخوف وصبرتم على الجوع وصبرتم على نقص الأموال وصبرتم على نقص الإيه؟ الأنفس، وصبرتم على نقص الثمرات. الثمرات دي قلنا انها الغاية من كل شيء، ثمرة كل شيء هي الغاية منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي بكل الابتلاءات دي، والمهم ان ينجح المؤمن في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياة صلبا، ويواجه الحياة قبل، ويعلم ان الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية. مدام الحياة معبر بس يبقى لازم يشوف الغاية في ايه؟ في الغاية الاول. ولذلك
يجي الحق سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا شوف ما معنى المصيبة. المصيبة هو الأمر ينال الإنسان منه مشقة وألم من أصابعه من أصاب الهدف يعني حاجة شكاته كده. المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقبالين. الاستقبال الأول أنها مؤلمة له، كلها مؤلمة له على قدر إيلامها يكون ثوابها، على قدر إيلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى، إن قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا لنا. تبقى المصيبة جاية لمين؟ لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. إيه؟ كتب الله لنا. إذن المصيبة، احنا قلنا المصيبة أمر مصيب الإنسان إما أن يكون له دخل فيه فما حيثوش يجزع لأنه هو اللي جابه، وإن كان من غيره نقوم نقول له عدلا أم ظلما. إن كانت عدل تبقى جبرت الذنب شبه، وإن كان الظلم يبقى حيقتص ليا. الله، يبقى المصيبة من عملي انت ما حيثيش ازعل لان انت عملتها، ازعل على روحك. من غيري عدلا ام ظلما، عدلا تبقى جبرت الذنب وخلصنا، طب ظلما حيجي لنا بقى يبقى ربنا في حول. يبقى اذا كل مصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يقول طب ايه الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ قيموا انفسهم تقييما حقا. هل انا لي على الله حق؟ ده انا مملوك لله، انا فما يجريه علي يبقى بيجري في ملكي ولا في ملكي؟ في ملكي، هو كل شيء فيه في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه دي يتأبى على اي مصيبة ويقول لها لا ما تصيبنيش، مادام انا لا استطيع ان اتأبى على اي مصيبة او اي حدث يبقى انا مملوك لمين؟
لله.
طيب، ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا اليه ان يعزنا. ليه؟ انك لان ولله المثل الاعلى، ارأيتم انسانا يفسد ملكه؟ طيب، يبقى مادام ملكي يبقى انا ما افسدوش، ده ملكي. هل رأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ إنما يحمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح. وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه احنا ضربنا مثلا للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك ضرفة الدولاب هو بيعمل فيها إيه؟ ده بيحسنها، ده صنعته كده. كذلك يقول إن تقول إنا لله، أنا ملك لله والمالك لا يعرض ملكه للعصب، انما يعرضه للايه؟ للاصلاح. وانا لله، وبعد ذلك يقول وانا اليه راجعون. ما دام انا اليه راجعون يبقى ان كان في ظلم لي انا هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله، هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. يبقى انت لله ابتداء بملكيه، وانت لله نهاية في مرجع. فربنا ملك لك القوسين، قوس الابتداء وقوس الانتهاء، يبقى هتزعل من ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اي مصيبة تصيب الانسان ان يسترجع. معنى يسترجع يعني يقول ايه؟ ان لله وانا اليه راجعون. وزادنا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
إذا قلتها عند أي مصيبة تصيب يبقى لابد أن تجد فيما بعد جاء خير منها. إن نسيتها افتكرها وقولها، إن قلتها بعد أن تتذكرها فلك جزاؤها ولو كأنك قلتها ساعتها، يعني إن كنت نسيتها. ولذلك دي حكاية مسلمة حين مات أبو سلمة. أبو سلمة ده كان من السمع ومن البصر، ولما مات جزعت عليه أم سلمة فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت ماذا؟ قالت قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أنت وهناك خير من أبي سلمة؟
نعم نعم
خيرا. قال لها قولي ما قال الرسول. فقالت، وإذا بعد مضي ردتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاصبا فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قال ما كنت لأسامة إلى هذا الموضوع. فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلصني إيه؟ واخلصني خيرا منها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الله الله،
شوف الغاية غاية الغايات. الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندق دولة المبتلين، دي غاية. انما ما هيش الغاية النهائية دي. طب وهنعمل كده لماذا؟ عشان نأخذ رحمات الله وبركاته في الآخرة. اذا الغاية النهائية في كل ايمان وفي كل عمل، حتى كما قال المرحوم الشيخ سيف قطب رحمة الله عليه، يقول اياك ان يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيدة نفسه. ولو انتصار العقيدة، لأن انتصار العقيدة وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم ايه؟ هي وسيلة. غاية هي وسيلة. وسيلة لايه؟ الوصول الى هذه الغاية. يبقى غاية المؤمن ايه؟ أن يكون من الذين يشملهم قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حتى إنه قال ولو انتصار العقيدة ما تجعلش هو ده الغاية، أن انتصار العقيدة برضه ده أمر في الإيه؟ في الدنيا. النبي طب وأنت عايز تنتصر العقيدة ليه؟ برضه هتبقى وسيلة. وسيلة لإيه؟ للوصول إلى إيه؟ إلى إذا غاية الغايات أن تعود إلى أحضان من بدأت به. هي دي غاية الغايات. في ان تكون عليك صلوات من ربك ايها الصلوات دي احنا نفهم ان الصلاة في اللغة هي اولا الدعاء. للناس صلاة وللملائكة ولله صلاة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لاننا كلنا عايشين برحمات الله. الكافر عايش برحمة الله في الأرض، واخد أسبابه برحمة الله، واخد نعم الوجود برحمة الله. المؤمن واخد ديا نعم الله اللي هي الأسباب اللي هي المادية دي، واخد البركة والاطمئنان، لأن الاطمئنان ده نعمة كمان. كونك تمر بهذه الحياة وأنت مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة، ده لون من الإيه؟ من لون من الاطمئنان. فالصلاة منا على رسول الله معناه ايه؟ بنعمل ايه؟ بنصلي. اللهم صل على ايه؟ يعني بنقول ايه؟ انا بكر. طب واذا تطلب ممن؟ طب واذا كان الذي تطلب منه يصلي يبقى بيطلب ولا بيدي؟ يبقى الصلاة من الله عطاء البركة والرحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء. والدعاء حين تدعو الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة دعاء لك. ليه؟ لأن كل
منزلة ينهى رسول الله عائدة إلى أمته، كل منزلة. ولذلك وعاد على العالم كله، من الذي يشفع عند الله في يوم المحشر ليسارع الله بالفصل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غير أمته. وبعد ذلك لأمته، إذا فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لمين؟ خير لأمته. وإذا دعوت له فكأنني أدعو لمين؟ لأن إذا كنت لما أصلي عليه واحدة يصلي ربنا علي يعني عشرة، يبقى إذا خير لي ولا لا؟ قال أولئك عليهم صلوات من إيه؟ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إحنا قلنا المهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية. الطريق الموصل للإيه؟ الغاية إلى إيه؟ صلوات من ربهم وإيه؟ صلوات من ربهم ورحمة. وأنت الآن متمتع بنعم الله لأسباب الله، وعند الله في الآخرة متمتع بنعم الله بالله. الله، هذا الفرق بالاثنين. ها؟ بالاثنين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الصفا جبل صغير إن شاء الله، الذين ذهبوا يعرفونه، والذين لم يذهبوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يروا عين اليقين، والذين لم يذهبوا بيعلموا علم يقين. هناك جبل كان اسمه الصفا، وفي جبل ثاني اسمه المروة. هذان الجبلان كانت هاجر أم إسماعيل ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها. حينما وضع إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل عند بيته المحرم، قالت القول المشهورة حينما جاء ليذهب، قالت إلى من تكلنا إلى أين؟ الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. دي تدل الإنسان على اليقين بالخالق الرازق وعدم الفتنة في السبب المباشر. لأن امرأة ووالدها الرضيع لهم من أسباب الحياة ماذا؟ هو الرجل، والرجل يتركهم. شوف بقى، المسألة لا تتعدى الأسباب إلا بوحي من المسبب. فألفه إلى أين تذهب وتقلنا إلى ربنا اللي أمرك بكده؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. إذن فاستغنت بالخالق عن المخلوق. هذه أول حاجة، قضية إيمانية مع ملاحظة الأرضية التي وجدت عليها هاجر حينما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وإذا سمعت غير ذي زرع فاعلم أنه غير ذي ماء، لأن إذا وجدت الماء لازم يوجد. فإذا كان لا ماء وهو الأصل الأصيل في استبقاء الحياة، طب الهواء قالت موجود الهواء، إنما الماء. فلما عطش ولدها أرادت أن تستشرف لترى نبع ماء أو ترى طيرا ينزل في مكان، فتعلم أن الطير قد ذهب ليشرب أو ناس مثلا قافلة مشية، فخرجت إلى أعلى مكان، تركت الوادي وذهبت إلى إيه؟ المكان العالي. فاستشرفت فلم تجد شيئا، فنظرت في الماء الجهة الثانية
الى المروة وصعدت ايضا فاستسرقت فلم تجد شيئا، فظلت تتردد بين الصفا وبين المروة 7 اشواط. قل بالله امرأة في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل مثلا عدم وجود مية عندها قبل ما ابنها يعطش معطشتش اخرى، بلغ منها الجهد فانتهت وذهبت الى حيث ايه يوجد الوليد. لو ان سعيها بين الصفا والمروة اجدى فرأت ماء لقلنا السعي جاء لها بالماء، لكن هي قالت اذا لا يضيعنا، اذا هي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب، ارتبطت بمين؟ فلو انه اعطاها بالسبب ما جاء عندها حج على صدقها في قوله اذا لن يضيعنا، يقول كل السعي ده والاستشراف ما يجيش بنتيجة، وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد، يبقى سرقت قضيتها ولا لا؟ اذا لا يضيعنا. بالله لو ان الماء جاء بنظرة من على الصفا او بنظرة من على المروة اكانت تصدق هذه المسألة؟ لا، اراد الله ان يقول لها نعم اذا لا اضيعك، وليس بسعيك انت ولكن برجل طفلك جاء كذا يضرب تطلع منه ماء، لان في ساعات يجي سبب صحيح انما سبب مش فاعل في العادة، سبب غير فاعل في العادة. افرض ان ابنها ضرب برجله كده، طب ابنها لما يضرب برجله كده تفجر منها المية، برضو استبقاء السببية ولو التي لا تؤدي الى الغرق. هو الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض لستنا مريم قال لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخله. العلماء يقول لك يا سلام، حتى في هذا الوقت الذي هي فيه ضعيفه يقول لها برضه زول السبب. زول ايه؟
سبب.
طب نقول له طيب هتزول السبب، طب هات لي اقوى رجل خليه يمسك النخله كده ويهزها عشان يبقى المعجزه بحكه ولا لا؟ يبقى بيأذيها وهي في المخاضر النخله برضه المعجزه بحكه. لان اي واحد يقدر يجيب كده يهزن طبعا بالقوه يمسك النخله من الاخر كده وينزعها وتيجي، يبقى باقي ولا مش باقي؟ يبقى السببيات والمسبب معا، السببيات والمسبب معا. صحيح تجد المايه عند والده ثم تعرف ان صحيح ربنا لم ايه يضيعها. وظلت تلك شعيره من شعائر الحج الى بيت الله استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للسبب. يبقى عايزة إيه؟ أمر الاثنين، تفعل السبب وتؤمن بمين؟ بالمسبب. تفعل السبب وتؤمن بالمسبب، ولذلك تفرق بين التوكل والتواكل. التوكل عمل قلبي ليس عمل الجوارح، توكل عمل ايه؟ قلبي. انما التوكل التواكل عمل جوارح ما تعملش، لا التوكل عمل القلب، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. جوارح تعمل والقلوب عملت لكنها اتكلت على الله، وبعد ذلك لم يسلمها الله، لم يسلمها، اذا فبقيت شعيره من شعائر الايه؟ من شعائر الحج الى ايه؟ الى بيت الله. لذلك تجد الايمان متمثلا في هذه القضيه. رجل يضع امراته ووليده من غير حول ولا قوه في واد غير ذي زرع. خلاص؟ وام تطلب الماء لوليدها فتتردد بين الصفا والمروه فلا تجدي الحركه. وبعد ذلك تجدي عند رجل ايه؟ ولدها. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا استبقاء الجمع بين سببية الأسباب في الجوارح وبين مسببة الحق في القلوب. حينما
غفل الناس عن الأمر ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة، وأوجدهم على جبل الصفا أساسٍ، صنم اسمه أساسٍ، وصنم على المرو اسمه إيه؟ نائلة. فبقى العرب يترددوا بين إيه؟ مش بين الصفا والمروة، بين أساسٍ وإيه؟ نقلوه من خالصية التوحيد إلى إيه؟ الشائلية الوثنية. فلما جاء الإسلام قلنا إن الله أراد أن لا يوجه البيت إلا بعد ما يمحى صحته حقيقة البيت ويخليه لمين؟ فلما ذهب بعض المؤمنين ليعتمروا تحرجوا أن يطوفوا بين أن يسعوا بين الصفا
والمروة،
وليه؟ لأن أساسي وإيه؟ ونائلة. فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية وبتقاليد الجاهلية، واستكبر إيمانهم أن يترددوا سعيا بين مين؟ بين أساسي وبين إيه؟ فأنزل الله قوله: لا تتحرجوا، الأمر من هذا وفعله المشركون الوثنيون، ولكن أنتم ستفعلون بين الصفا وبين المروة، لا بين أساسي وإيه؟ ونائلة. إذن فالعمل هنا كان بالنية، العمل هنا كان بالنية، هم توجهوا. ولذلك احنا قلنا ان النية بتقلب الاعمال من قمة ايمانية الى حدث كفر. ربنا قال قبلوا الحجر وقال ارجموا الحجر، ادي واحدة وادي واحدة، يبقى العمل بايه؟ بالامر، بنيتنا في ايه؟ في اطاعة امر ايه؟ بالامر. قال هم عملوا كده اساسا ونائلة، اساسا ونائلة اطرحوها من ايه؟ من بالكم، واذهبوا الى انكم تنعيه بين الصفا وبين ايه؟ وبين المروة. ان الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، هي من شعائر الله، ولكن ضلالهم هو الذي خلع عليها الوثنية في اساف والوثنية في نائلة. وخلع هذه الوثنية في اساف على المروة ونائلة على الصفا دي شهادة ان البيت والصفا والمروة دي كانت مقدسات، وإلا ايه اللي خلوهم يجيبوا ما يقدسون من احجار ليضعوها على الصفا وليضعوها على المروة ويأتون باصنامهم ليضعوها على الكعبة؟ ده دليل على ان قداسة هذه الاشياء اكثر من اصنام. دحموا حموا اصنامهم ووثنيتهم بمين؟ من وحدانية الله وإلى البيت، وإلا جايبين ده هنا ليه؟ دي هنقول لآدم. فبيقول لهم ان الصفا والمروه مش من شعائرهم هم، ده اساس ونائله هي اللي مش شعائرهم، انما الصفا والايه؟ وبعد ذلك ينبهوا على ان المكين لا يندس، المكان لا يندس بالمكين، المكان لا يندس بمين؟ بالمكين، بدليل انكم انتوا لما جيتم الايمانيه غلبت رحتوا ايه؟ نصرين كده وطهروا البيت وبقت حاجه كويسه وانتهت ايه؟ وانتهت المسألة. فلما كان المؤمنون يتحرجون أن يفعلوا فعلا كانوا يفعلونه في الجاهلية، يفعلونه على أنه من عمل مين؟ جاهلية، فقالوا لا ما نعملش الحكاية دي. الحق سبحانه وتعالى قال لهم لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، دي عملية قديمة من أيام هاجر، وعايزين نريد أن نستبقيها عشان تلفت الناس إلى الإيمان الإيه؟ الإيمان الأول التي يجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الإيه؟
الله،
على المسبب. إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر يعني كلمة صفا، ساعة تسمع كلمة صفا اعرف إنها الحجر الإيه؟ الألمس، الحجر الألمس. وطبعا بيبقى أملك ليه؟ أنت حين تذهب إلى مكان يكثر لمس الناس له، اللمس ده لا تدرك اثره من واحد، انما باجتماع المؤثرات في اللامسين يبدو اثر. بدليل انك انت مثلا اكرة الباب، كل واحد بيلمسها كده انت بقى دائما ايه؟ تلمع. معنى تلمع يعني ايه؟ لا الملساء يعني ايه؟ يعني ان الايد بتاخد منها حاجة، الايد، لان معنى عقل انك انت بتدير الطبقة الصابئة، طبقة الصابئة، كل حاجة الايد تمسكها تلاقيها ايه؟ بتلمح كده. الله. اذا فما دام ده كان تردد عليه وبتاع لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى املس. لازم يبقى هي قد تكون من طبيعه الحاجه ان هو غير املس، ولكن العمليه اللي عليه كله عارف خليه ايه؟ من الصفا والايه؟ وقالوا بقى ان الصفا منسوب الى الاصطفاء ادمي، والمروه منسوب الى المراه اللي هي حواء، يعني كلام يقال هنا ما يهمناش، علم لا ينفع وجهل ايه؟ المهم ان المساله انه كان مترددا لهذا لطلب الماء لولدها من هنا الى هذا، هو القدر اللي احنا ايه؟ نريد. ان الصفا والمروه من شعائر الله. الشعيره دي هي مع المعالم، معالم العبادة، وتطلق دائما على المعالم المكانية. يقال هذا مثلا مطاف، يقال هذا مسعى، يقال هذا مثلا رمي الحجر، وقال ذا المشعر الحرام. يلاحظ فيه ايه؟ المكانية. المشعر، مشعر يعني ايه؟
مكان.
يعني مكان فيه له عبادة مخصوصة، له عبادة مخصوصة. هو ده مكانية ولا لا؟ الصفا والمروة. ان الصفا والمروة من ايه؟ من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر انظروا الى قول الحق فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اولا لنا موقف عند لا جناح. ساعه تقول لا جناح عليك ان تفعل، يبقى معنى ان فعلت فلا اثم عليك، انما مش نص في ان تفعل، ليس نصا في ايه؟ في ان تفعل. ده اللي حدهم قالوا انه مش ركن. خدوها منين؟ لا، فيه فرق بين آية جاءت لسبب، ولو كانوا يتحرجون أن يطوفوا هنا قال لهم لا، ما لكوش اسم، ما لكوش اسم، لأن أساسا ونائلة ليست في إيه؟ في مدخلكم. لكن قول الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفي الجناح هنا مش معنى ذلك أنك إن لم تفعله يصح، لا، ده بيرد على حالة كانوا يتحرجون منها، خايفين يجي لهم اسم من العملية دي. لا، كيف يكون عليكم اسم؟ اعتقدت هنا الى انتهت من اذهانكم، واستهلت من مشاعركم، وانتهت من ايه؟ من معتقداتكم. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف ايه؟ ان يطوف بهما. شوف بقى كلمة يطوف بهما، هو اللي هو الانسان بيلف حواليهم ولا بينهم؟ عايزين بقى نشوف كلمة طاف ودار وجالة. طاف ودار. طب طاف ساعة من السماء كده انها دار كده. طب ايه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمى طواف؟ نقول له خد بالك بقى ان الدائرة حول دائرة، كل من فيه إلى كل من، يعني من هنا برضو هتيجي تبقى إلى، من هنا إلى هنا، وبعدين بقت من وإلى إلى هنا، يبقى اللي فيه من وإلى على حاجة واحدة أعرف إنها لازم تبقى حاجة إيه؟ دايرة. بتدور كده، هتدور تبدأ من هنا إلى أين؟ تبقى هي هتبقى من في وقت وإلى في وقت. ساعة ما تبقى مين هي إلى، اعرف ان ده طواف. ساعة ما يجي بين الصفا والمروة، صحيح هو ما بيدورش كده، انما هيروح للصفا وبعدين يرجع من المروة. طب تبقى مين وإلى، هيلتقوا ولا ما يلتقوش؟ العكس اللي بيطوف في البلد نقول له ايه؟ يمكن بيلف في البلد كده. طب يمكن له درك مستحيل، ما بيلفش البلد ولا حاجه. نقول له برضه ما هيمشي في الشارع من اول هنا، وبعدين تبقى ديك غايه، وبعدين يعمل الغايه بدايه، والبدايه غايه، والغايه بدايه، والبدايه غايه، فالطواف بينهما. يبقى معنى الطواف هنا ايه بقى؟ ان من هتبقى ايه؟ الى، والى هتبقى من، سواء كان دائر او بينهما ايه؟ خط مستقيم. الدائر ده يبقى الطواف واضح، الدائر طاف في ايه؟ والخط المستقيم. نقول له ما دام من والى وهتبقى هنا، هي تبقى ايه؟ يتطوف بايه؟ بهما. فلا جناح عليه ان ايه؟ ان يتطوف ايه؟ بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. طيب لا جناح عليه ان يتطوف بهما لمين؟ للحج واعتمر. فمن تطوع خيرا كأن الحج والعمرة لهم شيء يجعلهما في مقام الفرضية ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوع. يبقى تؤدي الحج مرة والعمرة مرة يبقى انتهى ما ايه
الفرض.
ما عليك الفرض. وبعد ذلك هل اللي حج مرة ما يروحش ثاني؟ يا من تطوع خيرا فإن الله ايه فإن الله شاكر عليم. كلمة بقى شاكر، طب شاكر على ايه؟ ده الشكر ما يقتضي ان الشاكر اصابته نعمة من المشكور. شوفوا بقى عظمة الحق بقى، لانه لما اديت ما افترض عليك يبقى اديت الفرض. وبعدين لما عملت تطوع حب في النفس في ذاته اما قال لك ده بيبقى حاجه زايده منك انا اشكرك عليه.
الله الله
الله، انا اشكرك عليه. يبقى اذا الشكر من الحق سبحانه وتعالى يفيد كده ان في نعمه. نعمه من مين؟ ده في افلاها كلها من مين؟ ده تشريع التطوع نعمة تستحق. نقول لك الحق سبحانه وتعالى حين يفترض يقول انا فرضت على عبدي كذا، فان زاد من جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني. واذا ما احب وعشق التكليف مني بدون ان اطلبه منه يبقى دي حاجة يستحق اقول له متشكر كتر يعني. شكر الله يبقى ماذا؟ إذا كان هو قال يبقى يبتلوا حاجات إيه؟ إن الله شاكر إيه؟ فإن الله شاكر إيه؟ شاكر عليه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لم يقفل الله الباب بل جعله مفتوحا حتى لمن كفر وحتى لمن كفر، فلا يظن ان كفره سابقا يحول بينه وبين باب ربه ان تاب. فقال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. شوف تابوا بامر ذاته واصلحوا بمقدار ما ايه ما أفسدوا وبينوا للناس بمقدار ما كتبوا وبينوا للناس بمقدار ما كتبوا. يبعدا عندهم هم ايه كتموا ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. البينات بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته كتموا ونحن قد بيناه في الكتاب الذي بين ايديهم أولئك يلعنهم الله. ليه؟ لأنهم كتموا ما أنزل. طب ويلعنهم اللاعنون ليه؟ لأن كتمان ما أنزل سيورث العالم شر. فكلما نال العالم شر من كتمانهم يبقى يلعنهم. واللعن هو الطرد من رحمة الله، طرد والإبعاد. فإذا تابوا، تابوا عن إيه بقى؟ عن الكفر وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا للناس ما فعلوا. يبقى إذا شرط التوبة أن يعود كل حق لصاحبه. الذي كتمته بينه، قل والله أنا المسألة دي حصل مني كيف وكيف وكيف. ليه؟ لأن المسألة لم تصر بينك وبين ربك فحسب، وإنما ضرت العباد. وما دام ضرت العباد يبقى لابد ان يشترك العباد في اللعنة لهم، لانهم لو لم يفعلوا ذلك لما فتنوا اناسا كثيرين كان من الممكن ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفوا المؤمنين شر الخوف وشر الجوع وشر نقص الاموال وشر نقص الثمرات.